السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الأكارم في برنامجكم منهاج البحث. سنتكلم اليوم عن الفقرة الثانية من خطة البحث وهي التمهيد. تكلمنا في الحلقة الماضية عن المقدمة وما تشتمل على عناصر، وكذلك هناك التمهيد وهناك عناصر كثيرة قد تندرج تحت التمهيد. ضيفنا هو الدكتور عمار الددو، حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله
دكتور. احنا تكلمنا عن المقدمة وفصلنا فيها، فندخل الآن مباشرة في التمهيد بعد ترحيب فيك.
حياك الله. أهلا وسهلا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما موضوع التمهيد أيضا فهو العنصر الثاني في خطة البحث، لكن الفرق بينه وبين المقدمة أن المقدمة ضرورية وواجبة، إذ ما من بحث أو من خطبة أو كتاب أو شيء إلا ويشتمل على مقدمة، هذه لا بد منها وتشتمل على العناصر التي ذكرناها غالبا. أما موضوع التمهيد فهو حقيقة الذي يتصرف به والذي يحكم على وجودها أو عدم وجودها هو موضوع البحث. فهو التمهيد فهو عبارة حقيقة بمثابة توطئة أو مدخل لهذا العلم الذي نود أن نكتب فيه. كيف؟ ربما قد يكون هذا العلم من الجدة بمكان بموضوع جديد، فهو ابتداء غير واضح للباحثين أو للقراء، فلا بد أن تضعهم في الجو العام لهذا العلم، وبالتالي تنتقل إلى شيء خاص فيه، ربما تكتب فيه شيء خاص ودقيق فيه فتفصل فيه، لكن بعد أن تحيطهم بالجو العام للموضوع الذي تبحث فيه. مثلا
إذا دكتور، يعني التمهيد هو يأتي بعد المقدمة،
بعد المقدمة مباشرة. مثلا لنقول علم الدلالة، وتريد أن تكتب رسالة في علم الدلالة، مبحث الدلالة في كذا أو الدلالة عند فلان. العلم الدلالة كما تعلم هو بالنسبة لأهل اللغة يتناولون هذا الموضوع، علم الدلالة. الكثير من الناس قد لا يقصد، ما يعرف ما معنى الدلالة، ما معنى علم الدلالة، وما المقصود بعلم الدلالة ابتداء. يعني إذا بدك تأخذ مثلا الدلالة النحوية في كتاب كذا، أو دلالة السياق في عند فلان، أو دلالة كذا، أصلا ابتداء هي كلمة دلالة غير واضحة لدى كثير من الباحثين. فالباحث هنا مضطر أن يضع صفحات لنقل، يعني معدودة تصل إلى 3 صفحات 4 صفحات 5 صفحات حسب يعني ما يراه مناسبا، يمهد فيها لهذا العلم ويبين فيها أساسيات هذا العلم.
إذن دكتور، هو التمهيد يعتبر عبارة عن نقلة للمتصفح لهذا الكتاب بمضمون هذا العلم. ما هو هذا العلم؟
أيوة، الدرجة الأولى، الطبقة الأولى، الأرضية الأولى لنقول، يعني بمثابة السور للمنزل. أنت عندما تدخل منزل ليس ابتداء من الشارع تدخل البيت، وإنما إذا يأتيك سور، تأتيك حديقة، تأتيك دار، فهذه توطئة، هذه تمهيد. إذا أنك دخلت الدار لكن لم تدخل فناء البيت مباشرة، وإنما دخلت الفناء، دخلت الحديقة، وبالتالي إذا أنت في جو أول شيء، أول مرحلة دخلت الدار ثم تدخل المنزل. لكن بالنسبة كما قلت لك، إذا نوعية هذا التمهيد تختلف من شخص لآخر. مثلا أريد أن أكتب مثلا عن شاعر ما، أنا أريد أن أكتب مثلا عن، وذكرنا أكثر من مرة عن شعر مثلا الغزل لدى شعراء الجاهلين، أو أخذ مثلا الهجاء عند الحطيئة، أو أخذ مثلا المديح عند مثلا حسان الثابت، أو أي شاعر ما. طيب، كما هو معلوم لنقول الشاعر ماذا يعكس هو بطبيعة الأمر؟ هو مرآة يعكس المجتمع، أليس كذلك؟ يعني يعكس هو الشاعر ماذا؟ يبين لنا صورة المجتمع ويعكس لنا صورة المجتمع. فهذا إما أنه يكتب هجاء، أو أنه يكتب مثلا في الحروب، يكتب في يعني لنقول في مديح القبيلة التي يعيش فيها، أو يمدح نفسه، أو يمدح الأمير، أو يمدح ما شكل ذلك. فلا بد أولا قبل الخوض، مثلا تأخذ العناصر الفنية في هجاء مثلا فلان أو في شعر فلان، فلا بد أن تضع الباحث ابتداء في الجو العام الذي عاش فيه هذا الشاعر، وبالتالي سوف تضطر إلى أن تقول مثلا الحياة الاجتماعية التي عاش فيها الشاعر، العصر، الناحية الاقتصادية له، تحيط يعني تتناول عدة جوانب تحيط القارئ ابتداء أن هذا الشاعر عاش في هذا الجو وفي هذه المنطقة وفي هذا العصر. وبالتالي أيوة سوف يعكس لك إذن العصور القديمة، يعكس لك صورة الصحراء، سوف يعكس ما في هذا الصحراء من حيوانات، سوف يعكس ما فيها من شدة ومشقاء وبؤس ومشاكل ذلك، وبالتالي سوف لن تتفاجأ فيما يأتيك من صور هو إذن عكسها لك من الواقع.
طيب دكتور، احنا معناته التمهيد الآن اختصار للوقت انه هو عبارة عن نقلة نوعية او نقلة مبدئية للمتصفح الكتاب بمضمون هذا العلم. تكلمنا عن عالم،
أيوة.
اتينا بنبذة عن هذا العالم، اين يعيش، ما الذي فعل كذا، نبذة اني عرفت هذا العالم، تكلمت عن علم معين، ذكرت هذا العلم من نبذة بسيطة أو مختصرة عن هذا العلم حتى أجعله يكون على دراية بهذا العلم الذي سيتصفحه.
مشكور، لكن أنا أريد منك شيء من الوقت عن هذا حقيقة أريد أن أتحدث به. السبب في هذا أنني يعني لذلك أنا قلت ليس إجباريا وإنما تفريض طبيعة الموضوع، أريد أن أفصل في هذا وأبين فيه. السبب في ذلك أنني أجد بعض الكتب قد وضعت لها التمهيد أو وضعت لها تمهيدات بناء على طلب المشرف، أو جاءني بعض الطلاب مثلا من مرحلة الماجستير والدكتوراه وهو يحقق كتابا في شرح كتاب في الفقه، يعني لنقول هو يشرح كتاب شرح لكتاب في الفقه، فرض عليه المشرف أنه لا بد من تمهيد يشرح فيه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عاش فيها من عاش فيها الشارح. طيب هذه ماذا تقول من القارئ؟ أنا أقول هذا خطأ في هذا الموضوع. السبب أن هذا يشرح كتابا في الفقه، يشرح كتاب لا يستطيع أن يتصرف في النص، ولا يستطيع، يعني لو كان عاش في جو حروب لا يستطيع أن يغير ويبدل، لو حنه أصطفح في رفاهية لا يستطيع أن يغير ويبدل، والحلال حلال والحرام حرام، يعني الجو العام لا يستطيع أن يؤثر في هذا. وبالتالي أنت تروح تقضي، يعني كثير من المشرفين حقيقة يفرطون في جزء كبير من وقت الباحث والوقت الثمين بالنسبة للباحث، والله اكتب لي تمهيدا مطولا قد يصل إلى 10 صفحات على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبعصر من عاش هذا الشارح أو هذا الفقيه. ما السبب؟ هذا لا ضرورة له،
لابد من وجود الفائدة من هذا،
لابد طبعا.
أنا فقط صف كلام أو أسطر،
يجب أن لا أكتب شيئا إلا ومنه فائدة، وبالتالي يعتبر ذلك حشو. لكن لو كتبت أنا بالفقه، لكن كيف أستطيع أن أجعل مثلا تمهيد في مثل هذه الحياة لو كانت موضوع بالفقه؟ الفقه كما تعلم لا يحتاج إلى مثل هذه المقدمات. لكن لو كتب كاتب في النوازل، ما المقصود بالنوازل؟ أنه فوق النوازل أنه العصر كما تعلم تتطور والبشرة تتطور وتحتاج إلى أيضا لمسائل مستجدة، يعني يستطيع المفتي أن يحرك نفسه قليلا بما يستجده من أمور. طيب لما يكون في فقه نوازل أو مسائل نزلت في هذا العصر، فهنا لا بأس أن أضع القارئ في الجو الذي عاش فيه هذا الفقيه حتى وضع لنا هذه المسائل. يعني وبالتالي ربما أنت تقول كيف يعني الآن طرح هذه المسألة وهذه غير معقولة وغير مقبولة وغير كذا، لكن إذا وضعك في الجو الذي عاش فيه، إذن أنت الآن من سياق الحال، سياق المقام الذي عاش فيه هذا الرجل، إذن تعذره وتقول إذن وجب أن يضع هذه المسألة. لكن شرح كتاب في الفقه تضع له مثلا الحياة السياسية والاقتصادية التي عاش فيها الشارح، هذا غير معقول.
أظنك حتى تتكلم عن من معاناة، يعني
معاناة أنا
تفصل كثيرا.
أنا حقيقة لماذا أردت أن أقول في هذا، وهذا يجب يعني أن يؤخذ بعين الاعتبار، ويعني هو منهج مصري باختصار، يعني يطيلون في هذا. أي كتاب كان تجد تمهيد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعني كلام مطول ليس تحته طائل، وإنما يجب أن يكون إذا كان الكلام مفيد أو كانت هناك ضرورة وداعي لوضع تمهيد أضع هذا التمهيد، لكن يجب أن يحقق فائدة، وإلا يعني أنا أحقق كتاب معين، ما الفائدة من الحياة السياسية والاقتصادية إلى أن أضعها بين يدي الكتاب؟
فهذه دكتور
النقطة التاليها وهي لب الموضوع. أستطيع أن أقول الخطة التي تشتمل على يعني العناصر الرئيسة بالنسبة للبحث، وهو التبويب، ما أطلقت عليه موضوع عن التبويب، يعني هذه تعتبر بالنسبة شكلية بقدر بس لابد منها، يعني هي ترتيب وتبويب وتفصيل لمادة الكتاب، ولو أيضا
والآن المشاهدين خلينا
عرفها يكون شيء جيد أيضا.
طيب دكتور الآن هو هنا التبويب نجده أنا مفصل على خطوات على كشجرة يعني تذكرها الآن وهي الآن أمام المشاهدين.
هذا جيد. هذا التقسيم طبعا بعض الأوائل طبعا أخذ به وبعضهم جعل كتبهم على شكل مثلا مسائل، بعضهم جعلها شكل فصول، بعضهم من جعلها أبواب. لكن التقسيم الأجود هو منهم من يجعل أيضا يجعل الكتاب أولا المجلد هو الأقوى والأكبر، ثم يبدأ في الجزء، ثم بعد الجزء نفسه يكون مقسم إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول تقسم إلى مباحث. هذا تبويب جيد حقيقة وأكاديمي ورائع، ويجب أن يأخذ به الطالب، طالب الماجستير أو طالب الدكتوراه أو معد البحث، وبالتالي تكون الخطة واضحة حتى للقارئ، ويكون تكون الخطة واضحة أيضا للكاتب نفسه عندما يريد أن يعد بحثه أو يعد كتابه، عندما حتى يجمع المعلومة يستطيع يعرف أن هذه البطاقة أو هذه المعلومة سوف تذهب للمبحث الفلاني في الفصل الفلاني في الباب الفلاني.
هل أنا ملزم دكتور بهذا الجدول مثلا؟ والله هناك خيارات كثيرة.
لا الآن حقيقة في الرسائل الأكاديمية يعني شبه إلزامي، بل صار إلزاميا تقريبا هذا التبويب والتفصيل، بل الطالب الماجستير هو مطالب بهذا قبل المادة. يعني بعض يعني أساتذتنا ما يناقشون كذا، يعني هي حقيقة الماجستير يطالبون الطالب بمنهج البحث، هو أن يتعلم كيف يكتب رسالة قبل أن يطالب بما جاء من جديد في الرسالة.
الماجستير على سبيل المثال أنا الآن بحثي يعتبر بحث مختصر، حتى لا يمكن أن يشتمل على هذا الجدول كان مثلا أن يكون هناك باب وأن يكون هناك فصل وهناك مبحث. قد يشتمل مثلا بحثي على فقط فصل ومبحث، هل أنا ملزم مثلا أن أضع الباب أم لا بد أن أتدرج؟
لا، هي حقيقة طبيعة البحث التي مثلا هناك مقسمة. مثلا الفصل المبحث يمكن أن يصل إلى 9 ورقات إلى 10 ورقات، يعني تقريبا مقدرة في مثل هذه الأمور. المبحث ممكن يصل من 3 إلى 9 ورقات المبحث الواحد، وبالتالي إذا ما زاد عن ذلك يجب أن تفرد له مبحثا آخر. إذا ما زاد عن 10 صفحات يجب أن تفرد له مبحثا آخر، تقول أيضا المبحث الثاني المبحث الثالث. صار عندنا كأقصى حد مثلا من 30 صفحة أصبح عندنا، هذه 30 صفحة أصبحت فصلا. الفصل يعني والأوائل كانوا يسموه ملزمة، يعني ملزمة يسموه كذلك ملزمة. الفصل يعني قد يصل إلى 30 صفحة، وبالتالي فوق 30 صفحة يجب أن تفرد له فصلا ثانيا وثالثا ورابعا، وبالتالي أصبح الباب يصل إلى 100 صفحة. فأنت إذا كان بحثك قد وصل إلى 3 فصول يعني شكل بابا لا بأس به، وإذا أصبح يعني يشكل بابين من 200 صفحة شكل بابين أو ما شكل ذلك، فهنا عدد الصفحات تقريبا هناك تقريبي. لكن إذا أردت أن تكتب بحثا صغيرا يصل إلى 10 صفحات فليس هناك ضرورة أو يصل إلى 20 صفحة أو 15 صفحة أن تجعله مثلا بالضرورة فصول ومباحث. يعني هذا ليس بالضرورة إذا كانت مقالة صغيرة، لأنه عندنا نظام مقالة، عندنا نظام بحث، عندنا رسالة من رسالة أيضا كبيرة، والكتاب قد يقع في مجلدات هذه الأمور يفرضها البحث عفوا. وبالتالي لكن نحن وضعنا هنا للرسالة الجامعية. الرسالة الجامعية غالبا ما تشتمل على بابين، وبعضهم يزيد فتشتمل على 3، ومنهم من يجعلها في باب واحد فيجعلها 3 فصول دون أن يذكر الباب أولا.
يقول دكتور أنا قطعت كلامك، أنت ربطت الآن المبحث يكون في 30 صفحة والفصل في
المبحث 10
والفصل في 30 فيكون الباب
3 فصول.
3 فصول.
3 فصول. إذا كانت 30 في 30 في 30 يعني بحدود 90 صفحة، قول فلتقل 100، يعني الباب يجب أن يكون 100 صفحة. إذا ولو وصل 150 يعني هذا الأمر اعتباري وليس حقيقة يحسب.
لا يعتبر يعني شيء ملزم فيه.
ليس ملزم بالضبط لكن اعتباري، يعني مقاربة. لكن ما تجعل لي مبحث مثلا، الباحث قد يجعل لي مبحث أو يجعل لي فصل في صفحتين ويكتب فصل، الفصل في ورقة أو في ورقتين، أو يجعل مبحث في صفحة أو في صفحتين، يأتي للفصل الثاني فيجعل 50 صفحة ويكتب فصل، أو يجعل مبحث. يعني هذا اضطراب حقيقة في المنهج، اضطراب في المنهج. وبالتالي فعليه إذن أن يعني يعطي المبحث شيء معين أو قياس معين في مبحثه، ومثلا جعل المبحث هو أخذ منهجه وجعل المبحث 5 صفحات، ليكون الثاني 5 صفحات كذلك، ليكون الثالث 5 صفحات كذلك. يعني يكون في تناسق ويكون في مقاربة بين هذه الفصول، بين عدد صفحات في كل مبحث، بين عدد صفحات في كل فصل، بين عدد صفحات في كل باب.
حتى البحوث الخاصة بالبكالوريوس في الجامعة قد لا يتعدى البحث 50 صفحة، يعني ويلزم الطالب بأن يأتي بكل هذه
الأمور. هذا هو حقيقة تدريب، يعني هو للتدريب على كيفية التقسيم وكيفية إدخال الأشياء في تبويبها في الفصول وفي مباحث، ليس أنه هو بالضرورة أن يكون كذلك، لكن هو للتدريب. طالما التدريب ليست يعني هناك مشكلة، لكن إذا قلنا الباب لابد له، الباب يمكن وقال غالبا يقسم على 3 فصول، يعني هذا الشيء المثالي لأقول الباب الأول، الباب يشتمل على 3 فصول والفصل يشتمل على 3 مباحث، يعني الشيء المثالي. منهم من أو ينقص، لكن
بحسب البحث،
بحسب البحث يعني حسب بقط أيضا، لأنه في هناك أمور يعني تفرض عليك مثلا لها ارتباط الفصل الأول، تفرض عليك أن تكون، وإن زاد صار مبحث رابع هناك 3 مباحث، تفرض عليك أن تكون في الفصل الأول ولا تكون في الفصل الثاني، لأنها تقسم المعلومات إلى مجموعات، يعني لطوائف لشيء يكون يربطها رابط. يعني عندما تجعل مثلا 3 مباحث ليس مجرد أن هذا المبحث الأول، ولا يكون هناك رابط يربطها أو ينظمها بشكل عام. يعني ممكن ما يميز لنا إن شاء الله بعد قليل نعرض نموذج من لخطة بحث، نعرض نموذج ونبين بعض العناوين فيها، لكن هذا التفصيل أيضا لا بد له التبويب. فالباحث عندما قلنا عندما يعد خطة معينة لبحثه، وقلنا كيف يصل إلى هذه الخطة، ينظر في الكتب المماثلة لرسالته أو لكتابه، أو في الرسائل الجامعية التي كتبت في موضوع كتابه أو ما شاكلها، وبالتالي يستقي منها العناوين الرئيسة التي يمكن أن تناقش، ويضعها في ورقة مستقلة، ويأخذ حتى تقسيمات من سبقه، ويقول الفصل الأول مثلا فلان ناقش كذا 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 مسألة، ويأخذ على منواله، فيأخذ هذه الفقرات أيضا ويبوبها ويجعلها في مباحث وفصول كخطة، وبالتالي عندما يذهب لاستقاء المعلومات إلى المصادر يعرف نفسه إلى أين هو متجه، يعرف نفسه إلى أين، وعندما يقرأ معلومة ويعرف أن هذه المعلومة تصلح له أو تخدمه في المكان الفلاني، تخدمه في المكان الفلاني، ولا يمنع هنا عند استقاء المعلومات أن يتوسع في استقائها، يعني وبالتالي ما يجتزئ كلمة واحدة أو جملة واحدة، وبالتالي ما يعرف السياق الذي كتبت في هذه الجملة. حقيقة أنا أنصح يعني أن يطيل، يأخذ من أمامها ومن خلفها شيء حتى يستطيع أن يحيط في السياق الذي كتبت فيه هذه العبارة وهذه الجملة.
نستعرض لماذا دكتور ما رأيك في السؤال؟
طيب هذا جيد، على فرض يعني نحن قلنا نموذج لخطة تفصيلية، ذكرنا أولا ابتداء أن يكون عنوان البحث ابتداء، العنوان
هو الآن بالنسبة للمشاهدين معروض على الشاشة.
هذا جيد، هذا طيب.
نموذج لخطة تفصيلية، أيوة،
البحث الدلالي مثلا، عنوان البحث البحث الدلالي في كتب معاني القرآن لأبي عبيدة والأخفاش والفراء، وإن كان هذا عفوا موضوع رسالتي، أعتذر طبعا، هذا كان تحت يدي موضوع رسالتي في الماجستير، لكن كان هكذا عنوان رسالتي.
الآن أكتب عنوان البحث وأكتب فيه
هذا العنوان ابتداء من دون ما أقول عنوان البحث، يعني هو ابتداء نحن قلنا هذا، لكن ابتداء على الكتاب يكتب البحث الدلالي في كتب معاني القرآن لأبي عبيدة والأخفاش والفراء. طيب هنا أود التنبيه، حقيقة منهم من يضيف كلمة كتاب، فكلمة كتاب هذه يجب ألا تضاف حقيقة، منهم من يحقق فيقول كتاب كذا وكتاب كذا، فكلمة كتاب اسم جنس تطلق على جميع الكتب، لا يجوز أن نقول الرجل أحمد، الرجل محمد، الرجل كذا، كل الناس رجال، وإنما كل شيء.
إذا مباشرة يأتي بعنوان هذا الكتاب بدون ذكر كلمة كتاب،
بدون هذا يجب أن يكون، ويكون العنوان أيضا دالا واضحا ومجتزئا مختصرا مفيدا يدل على الفحوى.
الآن طيب أمام المشاهدين نموذج خطة البحث، نستعرضها أمامهم،
نستعرضها إذا قلنا العنوان، ننتقل للفصل الأول.
الآن هو الفصل الأول بدأنا فيه،
الفصل الأول ماذا وضعنا في الفصل الأول؟ قلنا مصطلح المعاني، لما قلنا مثلا هنا البحث الدلالي في كتب معاني القرآن، فيجب أن نبين إذن أولا فحوى هذا المصطلح. إذن الفصل الأول يشتمل على أي شيء؟ الناظم الرئيس والخيط الرئيس له وهو مصطلح معاني القرآن، دلالته ونشأته وتطوره. جميل. وبالتالي هذه المباحث يجب أن ما تخرج عن المصطلح ودلالة المصطلح والنشأة والتطور.
هذا الفصل مختص بهذه،
هذا الفصل مختص في هذا، لا أستطيع أن أدرج فيه رابعا.
إذن دكتور الآن عنوان البحث يكون في موضوع معين، أبدأ الفصل الأول بتعريف هذا الموضوع ومبادئ هذا الموضوع.
حسب لا يجب، هو حقيقة ابتداء يجب أن تعرف في ما المقصود في معاني كلمة معنى. إذا ربما بعضهم الآن كلمة معنى بالمناسبة هون لو خرج قليلا مع إذا سمحت لي، حتى كلمة معنى لكثرة ما نستعملها نحن نقول أنه كلمة أصيلة موجودة لها جذور، لكن حقيقة من خلال البحث وجدت أن كلمة معنى نص لأبي حاتم السجستاني يقول العرب لا تعرف المعنى ولا تكاد تتكلم به. كلمة معنى ما كانت منتشرة أصلا قبل يعني عصر وائل بن عطاء 131 هجري، كلمة معنى ما كانت تستعملها العرب، يعني ما يقولون ما معنى هذا. حتى أنظر لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنا رجعت مسائل ابن الأزرق ورجعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، عندما يسألون النبي عن كلمة صلى الله عليه وسلم ما يقولون ما معنى هذه الكلمة، ولا يقول معناها كذا، يقولون ما قول الله كذا، ما تقول في كذا، ما قوله كذا، استفهامية ولا يذكرون كلمة معنى. لذلك كلمة معنى طارئة جاءت حقيقة في أيام المعتزلة، في وأول من ألف كتابا في المعاني، معلش بالمناسبة، هو واصل ابن عطاء، فكانت كلمة طارئة أصلا كلمة معاني القرآن، كلمة معاني القرآن كلمة طارئة. وبالتالي المعتزلة يبدو أنهم أرادوا أن يفرغوا فيها رأيهم في موضوع يعني الاعتزال وآيات الصفات.
يعني دكتور حتى إحنا ممكن يعني قد إحنا بغض النظر عن دخول الأمور العقدية وهذه موضوع دخول اللغات واستعجم دخلت اللغات العجمية ودخلت أمور كثيرة
أكيد.
فبذلك ذهبت اللغة العربية، فالآن أصبح من الضروري أن توضح للناس ما معنى كلمة كذا. نجد حتى الكثير الآن بموضوع اللغة تجد ليس لديهم مصطلحات عربية، والمصطلحات العربية الأصيلة التي تعتبر من صلب القرآن الكريم واللغة العربية تجد أنها خلاص اختفت وضاعت، وأصبحنا فقيرين باللغة العربية.
ماذا تفعل؟
فقد يكون يعني أنها قد تكون من هذا الباب أيضا.
أكيد هي يشيع مصطلحات جديدة تنتشر، وبالتالي يعني هم فبدأ التأليف في معاني القرآن أيضا، وبالتالي يعني تبنى الموضوع اللغة، أهل اللغة وأهل النحو لتبين دلالات ألفاظ القرآن الكريم. على كل حال هذا خارج عن
الآن الفصل الأول، إحنا تصفحنا الفصل الأول هو عن مصطلح المعاني ودلالته ونشأته.
أيوة.
هذا نمشي فيها، فيندرج تحت الفصل الأول
المبحث الأول، قول دلالة مصطلح شوف ونشأته إذا متعلقة به بالفصل الأول. المبحث الثاني الأسباب التي دعت إلى ظهور هذا المصطلح والتأليف فيه، أيضا مرتبطة ماذا؟ مرتبط بالمصطلح صح؟ مرتبط بالمصطلح بالفصل الأول. المبحث الثالث دلالة كلمة معنى، أيضا مرتبطة بماذا؟ إذا في خيط ينظمها في كتب المعاني القرآن، يعني لما مثلا يقولون معنى هذه الكلمة كذا ومجازه كذا وتفسيره كذا وفحواه كذا، كلمة معنى ماذا تعني عند الفراء، ماذا تعني عند أبي عبيدة، ماذا تعني؟ هي حقيقة كانت تعني مثل كلمة تفسير، مثل كلمة أيضا لا تخرج عن هذا، عن هذه الفحوة.
إذن
الفصل الثاني، انظر الفصل الثاني أثر القرائن الدلالي، اختلف شوف لا علاقة له بالفصل الأول، لكن له ارتباط في العنوان. يعني الفصل الثاني لا علاقة له بالفصل الأول، لكن له ارتباط خيط ينظمه بالعنوان. نحن قلنا الدلالة ومعاني القرآن، إذا قلنا أثر القرائن الدلالية في كتب المعاني، انظر الارتباط قوي بالعنوان.
انتقلنا إلى موضوع آخر في نفس
الفصل الثاني، الارتباط بالعنوان وليس له ارتباط بالفصل الأول. الفصل الأول إذا أنهينا شيئا ما وانتهى وعالجنا ووصل إلى 30 صفحة.
كل فصل هو شيء
مستقل
من فصل.
أي ومستقل عن الفصل الذي يأتي. فصل هو اسمه فصل.
فصل
لماذا قلنا فصل؟ أي أن فصلنا بين هذا وذاك وجعلنا فاصلا، أي لا ارتباط مباشرا بينهما، وإنما الارتباط يكون بالعمود الرئيس وهو العنوان. لذلك جعلنا هذا التبويب.
دكتور الآن على الشاشة بالأخوة المشاهدين نجد الآن الفصل الثاني هو أثر القرائن الدلالية في كتب المعاني، فيندرج من تحته مباحث،
أيضا مبحث
أمام المشاهدين مذكورة. نعم.
دلالة السياق اللغوي.
نعم.
دلالة السياق النحوي، لأن القرائن إلها علاقة بأي شيء، القرينة هي لها دخل في السياق، يعني هذه الكلمة السياق اللغوي مثلا عبرت هذه المعنى، أو استفاد مثلا آية قرآنية وردت في سياق لغوي معين، فاستفاد أهل اللغة والمعاني من هذا السياق فأولوها تأويلا لغويا بناء على السياق.
المبحث الثاني دكتور
دلالة السياق النحوي أيضا ما معنى، ودلالة سياق المقام، واللي نستطيع أن نقول أسباب النزول لأن الآية تزن لها أيضا على.
ننتقل إلى الفصل الثالث.
الفصل الثالث قلنا ظواهر دلالية في كتب معاني، أيضا لا ارتباط إذا لها بالفصل الثاني.
نحن اتفقنا الآن كل فصل هو شيء
مستقل أيضا، لكن المباحث لها ارتباط الفصل. المبحث الأول ظاهر تطور دلالة بعض الألفاظ.
نعم.
يعني عندنا ألفاظ كما تعلم تطور دلالتها، كلمة صوم وزكاة وكما شكل ذلك، هي كانت تعني شيء وأصبحت الآن تعني شيء آخر. وظاهر أيضا المبحث الثاني ظاهرة الاهتمام بدلالة المفردة والتركيب في هذه الكتب. المبحث الثالث ظاهرة الترادف والمشترك اللفظي والتضاد.
يعني إذا تنقلنا بين فصول، كل فصل بدأنا بالفصل الأول ولا بد من بدايته بتعريف وبهذا العنوان، والفصل الثاني دخلنا بفصل وكما قلت أنه منفصل عن,
منفصل عن الجميع الأول,
لكن نعم في نفس إطار عنوان البحث. والفصل الثالث أيضا على نفس
المنوال, وثم تأتي بعد ذلك الخاتمة.
ننتقل الآن إلى الخاتمة أمام المشاهدين. نعم
أيضا الخاتمة, الخاتمة هي إذن يجب أن تشتمل على مجموعة, ممكن أيضا هذا إذا كان في وقت أيضا نفصل فيها أم نؤجلها لا أدري.
بالنسبة للخاتمة,
الخاتمة يجب أن تشتمل على توصيات حقيقة وما ما توصل إليه الباحث, يعني تشتمل على النتائج والتوصيات. يعني الآن ما زبدة هذا, ما زبدة هذا البحث, لأن الباحث غالبا ربما ليس لديه من الوقت أن يقرأ كل ما عندك. قرأ المقدمة وبينا وذكرنا في ماذا فيها من عناصر, ممكن أيضا بعضهم يقرأ أيضا الخاتمة. طيب الزبدة التي توصل إليها الباحث ماذا؟ فإذا كانت أيضا النتائج والتوصيات مغرية أيضا ماذا يكون هناك دعوة أيضا له مباشرة أنك يجب أن تقرأ, أو غير مباشرة يجب أن تقرأ ماذا تقرأ المتن الكتاب, فالإفادة تكون فيه أوسع وأكثر.
إذن دكتور حتى الخاتمة لا تقل أهمية عن المقدمة,
هي الزبدة, بل
هي الزبدة,
الزبدة النتيجة بأي شيء توصلت.
لكن تخيل أن شخص يأتي مباشرة إلى الخاتمة ويقرأها قبل أن يقرأ الكتاب.
طيب آخر أيضا, فيعني ممكن منهم من يقرأ مساب المقدمة ابتداء ثم يقرأ أيضا النتائج ماذا توصل الباحث إلى ذلك النتائج, فإذا وجد نتائج أيضا جيدة أو ربما أثرته هذه النتائج كيف توصل إليها, فاضطر إلى العودة إلى متن الكتاب حتى يرى الأدلة والقواعد والأصول والأسس التي بنى عليها هذا الكلام أو ما كلامه حتى توصل إلى هذه النتيجة.
إذن دكتور قبل أن تنتهي الحلقة نأتي إلى, ذكرنا إحنا تكلمنا عن المقدمة, هذه خطة البحث نتكلم عنها.
نعم.
المقدمة ومن ثم
التبويب, التمهيد,
تمهيد ومن ثم التبويب, واشتمل التبويب على أن يكون نبدأ فيه بالباب,
ثم
والباب تحته فصول, والفصول
تحته مباحث,
وكل باب تحته كم فصل؟
الباب ثلاث فصول,
ثلاث فصول, وكل فصل
ثلاث مباحث. مباحث, يعني هذا التبويب اللي يعني نقول النموذجي.
ويأتي بالزبدة في الآخر وهي الخاتمة.
الخاتمة يجب أن تشتمل على النتائج ماذا توصل إليه والتوصيات. التوصيات ما المقصود بالتوصيات؟ حقيقة جميع الرسائل أو مجمع جميع الرسائل يعني يجب أن يخلص الباحث من خلال هذه الرحلة الطويلة مع هذا الباحث أمضى فيها عام أو عامين أو ثلاثة, يتوصل إلى توصيات كثيرة حقيقة من خلال بحثه, فيجب أن يسجلها من خلال ما تعن إليه أثناء القراءة أو أثناء الكتابة. يعني إذا ما خطر على باله خاطر أو توصية ما يسجلها, فإذا ما فرغ من البحث إذن أيضا يثبتها, على أن ربما يمكن أن يكون هذا البحث وجده طويلا كثير يعني لا تستطيع هذه الرسالة أن تغطيها.
إذن دكتور بعد الخاتمة هناك توصيات يوصي بما يراه مناسبا وما توصل إليه من خلال نتائج
من خلال هذا, وهذه الرسائل يعني كل إنسان يمكن ينظر في الرسائل يجدها واضحة وجلية.
بهذا انتهى الوقت دكتور, وحقيقة استمتعنا على عجل مشينا على هذه النقاط, لكن إن شاء الله التفصيل للأخوة بإذن الله.
إن شاء الله.
شكرا لكم دكتور.
حياك الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك.
مشاهدينا الأكارم نشكر لكم متابعتكم, فصلنا هذه النقاط على عجل. إلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.